يوم الشهادة. إنها 8 صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بنور الإيمان. معكم محمد جواد النجف، يصحبكم إلى نشرة الأنباء المفصلة الأولى لهذا الصباح، أبدأها بالعناوين. قالبافي يؤكد حق إيران في معاقبة الآمرين باغتيال العالم الإيراني فخري زادة. طهران تعتبر اغتيال فخري زادة مؤامرة ثلاثية أمريكية صهيونية سعودية. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة. أهلا بكم للتفاصيل. دعا النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت تجاه جريمة اغتيال العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة، مؤكدا أن طهران سترد بحزم في الوقت المناسب على عملية الاغتيال الغادرة هذه وستعاقب أمريها ومرتكبيها. وخلال الاجتماع 19 لمجلس رؤساء وزراء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرنس، قال جهانجيري: للأسف ورغم تعاون إيران المؤثر مع الدول التي عانت من إرهاب داعش خاصة العراق وسوريا والذي أثمر عن دحر واحد من أكثر التهديدات الإرهابية في العالم، فإن إيران تتعرض اليوم لإرهاب الدولة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف حق إيران بإنزال أشد العقاب بحق المتورطين باغتيال العالم الشهيد فخري زادة. جاء ذلك في عدة برقيات متفرقة بعثها قالباف لشخصيات دولية بارزة كالأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر فيها معاقبة الضالعين بهذه الجريمة يأتي ضمن مبدأ الدفاع المشروع عن النفس بمواجهة العمليات الإرهابية، وأشار إلى دور الشهيد على المستويين المحلي والدولي في مكافحة جائحة كورونا، مضيفا أن الجهة التي تقف وراء اغتياله نفذت جملة اغتيالات خارج الحدود بمنطقة غرب آسيا الحساسة. شيع بطهران إلى مثواه الأخير جثمان العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة في مراسم حضرها عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية وعائلة الشهيد وسط أجواء الحزن والشعارات المطالبة بالرد والانتقام. ووري الجسد الطاهر إلى جانب إخوانه الشهداء في المزار المبارك للسيد صالح نجل الإمام الكاظم عليه السلام شمالي طهران، وقد جرى استكمال التأمين بمراسم رسمية أقيمت بمقر وزارة الدفاع بحضور كبار القادة العسكريين. حول مراسم تشييع جثمان العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة نستمع إلى هذا التقرير.
هي لحظات الوداع الأخيرة مع العالم النووي والدفاعي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة والذي سقط شهيدا في عملية اغتيال إرهابية، الاغتيال الذي شكل حلقة أخرى من مسلسل استهداف كوادر إيران العلمية للحؤول دون مواصلة مسيرة التنمية العلمية التي تشهدها البلاد. حضر مراسم التشييع عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية وعوائل الشهداء منددين بشدة بالأعمال الإرهابية والممارسات الجائرة البعيدة عن الإنسانية.
إن دماء الشهداء الزكية دائما كانت وما زالت تبعث الهمة لمواصلة طريق التطور، وفي العام المقبل ستتضاعف مرتين ميزانية مركز الأبحاث والتطور الذي كان يديره الشهيد.
لقد أسس الشهيد هيكلية لمواصلة التنمية العلمية، وباستشهاده لن يتوقف الركب عن مواصلة دربه.
هنا مشاهد حزن رسمها المشيعون وأضيف إليها مطالبات بالرد والانتقام ممن نفذ الاعتداء ودعمه، حيث أن إيران حكومة وشعبا لن تدع هذه العملية الإرهابية تمر دون رد ولن يترك دماء الشهيد تذهب هدرا وتضيع سدى.
إن شاء الله ردنا سيأتي على الجريمة النكراء في الوقت والمكان المناسبين، وليطمئن أعداؤنا أن أي اعتداء لن يمر دون رد صارم.
من الطبيعي أن إيران الإسلامية لن تسكت على مثل هذه الجريمة، ونعمل حاليا للتعرف على منفذي ومسببي وآمري هذه العملية الإرهابية، ليكون ردنا باعثا للندم على فعلتهم.
إن الإيرانيين لا يخافون من الشهادة، وإن الأعداء يخافون الموت، وعملية اغتيال فخري زاد سوف يزيدهم خوفا، وسيدفعون ثمن هذه الجريمة.
مراسم تشيع يستحضر معها الحاضرون الشهيد فخري زادة الذي راح ضحية الإرهاب في اغتيال إجرامي هدفه قطع الحركة العلمية وزرع القلق في نفوس الشعب الإيراني، حيث لا يمكن لمثل هذه الاعتداءات زعزعة أمن البلاد أو النيل من قدرات إيران التي تقود بثقة معركة مواجهة الإرهاب الذي ترعاه وتغذيه القوى الغربية والصهاينة وأذنابهم في المنطقة.
تودع إيران الشهيد فخري زادة، فيتحدث المسؤولون أن استشهاده لن يعطل مشاريع إيران العلمية، ويتوعدون بأن الرد على اغتياله آت، وطهران هي من تحدد كيف ومتى.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اغتيال العالم النووي البارز فخري زادة عملا إرهابيا جبانا، مشيرا لأن مؤامرة الاغتيال كانت ثلاثية أمريكية وصهيونية وسعودية. وقال ظريف أن مؤسسي السياسة الفاشلة للضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني يستغلون الأيام الأخيرة لنظام ترامب لإثارة التوتر وتقويض الأجواء التي توفرت لرفع الحظر الظالم. وأضاف أن زيارة بومبيو للمنطقة والاجتماع الثلاثي في السعودية بين نتنياهو وبن سلمان وبومبيو تكشف عن هذه المؤامرة التي تجسدت للأسف في العمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد علماء إيران البارزين. إلى ذلك انتقد مندوب إيران دائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريم أبادي صمت الوكالة الدولية تجاه اغتيال العالم النووي البارز الشهيد محسن فخري زادة، وردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن أحدا لا يربح حتى يرى من تقليص أو تقييد عمليات التفتيش. كتب كاظم غريب أبادي في تغريدة في البداية نتوقع من الوكالة الدولية أن تعلن موقفها بشفافية فيما يرتبط بالعملية الإرهابية التي طالت العالم الإيراني الشهيد فخري زادة، وأن تدين هذه العملية بشدة. وأضاف كاظم غريب أبادي أن الوكالة الدولية تتحمل مسؤولية أساسية تجاه البلد العضو الذي يستقبل أكبر عمليات التفتيش ولديه أكثر البرامج النووية شفافية، ولكن علماءه يتعرضون لخطر الاختيال. هذا وتواصلت حملة الإدانات والتنديد بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الدكتور فخري زادة على مستوى العالم، فقد دانت الخارجية الروسية الجريمة واعتبرتها استفزازا يهدف لزعزعة استقرار المنطقة، محملة المنفذين مسؤولية العواقب الناجمة عنها. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن بلادها صدمت بهذا العمل العنيف وأنها تدينه وتأمل بإجراء تحقيق شامل فيه. وفيما ندد لبنان بهذا العمل الإجرامي واعتبره مرفوضا ومدانا، رأى فيه وزير الخارجية الكويتية عملا إرهابيا وحشيا، كما صدرت عن قطر وعمان وتركيا والعراق إدانات مشابهة. إلى ذلك استنكر تجمع العلماء المسلمين وحركة الأمة اللبنانية الجريمة معربين عن ثقتهما بأنها عاجزة عن إضعاف المسيرة العلمية لإيران. حول أبرز ردود الأفعال الإقليمية والدولية المنددة بشأن جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني نتابع هذا التقرير.
توالت المواقف وردود الأفعال المنددة بجريمة اغتيال العالم الإيراني ورئيس مؤسسة التحقيقات والابتكار في وزارة الدفاع الإيرانية الشهيد محسن فخري زادة. الخارجية الصينية دانت الجريمة داعية إلى إجراء تحقيق شامل في هذه القضية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية وان تشونغينغ إن بكين صدمت باغتيال العالم الإيراني، مؤكدة إدانتها ومعارضتها لهذا العمل العنيف الذي يزيد التوترات الإقليمية الإقليمية ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين. وفي السياق نفسه دانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان جريمة الاغتيال، معتبرة أن من شأن عمليات القتل والاغتيال تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة أنها جرائم مرفوضة ومدانة في القانون الدولي وفي المواثيق الدولية كافة، داعية إلى ضبط النفس تفاديا للانزلاق نحو السيناريو الأسوأ في المنطقة. وفي الكويت دان وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، معربا عن تعاطف بلاده مع إيران حكومة وشعبا. وقال الصباح خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده تستنكر العمل الإرهابي والوحشي الذي ارتكب الجمعة الماضية، معربا عن تعازيه بهذه الحادثة الأليمة. رئاسة منطقة كردستان في شمالي العراق من جانبها استنكرت جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني فخريزادة، مرسلة في بيان مقتضب التعازي إلى الشعب والحكومة الإيرانية وعائلة الشهيد. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد قدم التعازي لنظير الإيراني بجريمة الاغتيال. وذكرت الخارجية العراقية أن الوزير حسين أعرب في اتصال هاتفي لظريف عن تعازيه ومواساته وإدانة بلاده لهذه الأعمال التي لا تساهم في دعم الاستقرار. وكانت كل من تركيا وسلطنة عمان وسوريا واليمن قد دانت الاعتداء الغاشم ودعت إلى تحقيق دولي في الجريمة، محذرة من تدهور الأوضاع في المنطقة.
اعتبر صحيفة الجارديان البريطانية منح إدارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لاغتيال العالم الإيراني محسن فخريزادة سيناريو واضحا للغاية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الجريمة قد تقود الإيرانيين للرد على الصهاينة والسعودية والقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة، وصفت أن اغتيال شخصيات بارزة بالحكومة الإيرانية بالعمل الاستفزازي الذي سبقتها اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وتناول المقال فشل سياسة الضغوط القصوى التي تبناها ترامب ضد الجمهورية الإسلامية، لافتة إلى رغبته بالانتقام وهو في حالة إحباط تامة. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن القوات العراقية عثرت على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الأنبار غرب البلاد. وأكدت الخلية في بيان لها أن هذه العمليات أسفرت عن العثور على 22 صاروخ طائرة وأربع قذائف مدفعية وقنبرة هاون، فضلا عن العثور على نفق يحتوي كدس عتاد متنوعة وغرفة تحتوي على مواد طبية، إضافة إلى تدمير 3 كهوف حديثة إنشاء ووكر يحتوي على عتاد دون حوادث تذكر. هذا وبحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع نظيره السويدي ستيفان لوفين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب. المزيد من التفاصيل حول الشأن العراقي نستمع إليها في تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين مع نظيره السويدي ستيفان لوفين العلاقات الثنائية والوضع الأقليمي ومكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي ومجال الاستثمار وتشجيع الشركات السويدية للعمل في العراق. على صعيد آخر، استنكرت السلطات المحلية في إقليم كردستان شمال العراق اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة، معزية الشعب الإيراني والحكومة وعائلة فخريزادة. وانضمت حكومة أربيل إلى مجموع القوى السياسية التي أدارت جريمة الاغتيال التي طالت الدكتور فخريزادة. على صعيد آخر، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الاثنين عن تمويل خارجي لزعزعة الأمن بالمحافظات الجنوبية العراقية. وقال عضو اللجنة مهدي تقي أن هنالك دوافع وتمويل خارجي لزعزعة أمن البلد وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية، لافتا إلى أن الهدف من هذا الدعم هو خلق حراك متصاعد في تلك المحافظات لتحقيق أهداف خبيثة لا تصب بمصلحة الشعب العراقي. وقتل 4 متظاهرين وجرح العشرات خلال الأيام الماضية، حيث دعا التيار الصدري لإقامة صلاة جمعة موحدة في عدد من ساحات التظاهر اعترض عليها مخربون، ودعا تقي الحكومة لتفعيل الجهد الاستخباراتي لضبط إيقاع الوضع الأمني في عموم المحافظات. على صعيد آخر، أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن حفظ السيادة العراقية وملاحقة فلول داعش الإرهابية ليس بحاجة إلى بقاء القوات الأمريكية في البلاد. وقال عضو اللجنة عامر الفايز أن الوجود الأمريكي في العراق أصبح منتهكا للسيادة منذ تنفيذ عملية اغتيال قادة النصر أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، لافتا إلى أن حفظ السيادة وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية ليست بحاجة إلى بقاء القوات الأمريكية، وأضاف أن القوات الأمنية قادرة على مسك زمام الأمور الأمنية والمحافظة على أمن البلاد، داعيا الحكومة للتحرك بشكل سريع لإنهاء ملف الوجود الأمريكي في العراق كونه منتهك للسيادة وبقائه غير مبرر. وكشفت لجنة الأمن والدفاع الأحد عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمنع تأمين الحدود العراقية بالكاميرات الحرارية وبالأساليب الحديثة. بوجود القوات الأمريكية وتدخلاتها في الملفات الأمنية العراقية لا يمكن تطوير مستوى الأمن بالعراق، لأن أمريكا تعارض كل ما يعزز الأمن ويقوي العراق. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
والآن إلى العناوين. قريبا في يؤكد حق إيران في معاقبة الأمريكيين باغتيال العالم الإيراني فخري زادة. طهران تعتبر اغتيال فخري زادة مؤامرة ثلاثية أمريكية صهيونية سعودية وتباصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى تجمعنا بحضراتكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، حيث سنتوقف في هذه الحلقة في أرض الكنانة وما حفلت به من شعراء محبين لأهل البيت سلام الله عليهم على مر العصور، ومنهم شاعرنا لهذا الأسبوع الأديب والشاعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد. ندعوكم لمرافقتنا. إخوتنا أخواتنا، ولد الأديب والشاعر معروف عبد المجيد عام 1952 بمصر، ونشأ في أسرة تعتنق المذهب الشافعي. درس الآداب واللغات السامية في جامعة الأزهر في مصر، والنقوش السامية في جامعة روما في إيطاليا، والآثار الكلاسيكية اليونانية والرومانية في جامعتي زيورخ في سويسرا وغوتينغن في ألمانيا. يجيد عدداً من اللغات الحية والقديمة، عمل في الترجمة والتدريس الجامعي، وهو يعمل الآن في الحقل الإعلامي في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وكان اعتناقه لمذهب أهل البيت عليهم السلام عام 1984. أدرك الأستاذ معروف خلال دراساته المتنوعة والموسوعية أن العقيدة ينبغي أن تبنى على الوعي الكامل والقناعة التامة، وينبغي أن يتوجه الإنسان إلى البحث في هذا المجال بصورة جادة كي يصل إلى العقيدة الصحيحة التي يطمئن إليها القلب وتسكن إليها النفس. فبادر من هذا المنطلق إلى البحث في مجال العقيدة، وتوجه إلى قراءة العديد من الكتب العقائدية بروح بناءة وموضوعية. اجتهد الأستاذ معروف خلال بحثه أن يزيل عن نفسه غيوم العصبية ليتمكن من إزالة الموانع التي تسلب منه إمكانية رؤية الحقيقة، ثم توجه إلى البحث بقوة ليتحدى كل العقبات التي تواجه حركته باتجاه الحقيقة، فوجد أن الأمر يتطلب منه التحلي بالإنصاف والموضوعية في تقييمه للمدارس الفكرية المتضاربة، فجاهد نفسه في هذا السبيل مؤملا أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى سواء السبيل. توصل أديبنا وشاعرنا خلال أبحاثه إلى أفكار ورؤى تخالف ما كان عليه، وهنا دخل في ساحة الصراع مع نفسه، لأنه رأى أن تبنيه لهذه الأفكار والمعتقدات يتطلب منه الكثير من التضحية، لأن التزامه بما توصل إليه جديدا قد يدفع الكثير ممن حوله إلى نبذه والاستهزاء به وطرده والاستخفاف به، وقد يدفعه ذلك إلى تغيير مصيره وهدم الكثير مما بناه من مجد وعز بين أبناء مجتمعه. ووجد الأستاذ معروف أن نفسه تجتذبه باتجاه ما يتناغم مع مبتغياتها ومآربها، لكنه سعى ليؤمر العقل ويمنحه زمام القيادة في كيانه، وبالفعل تمكن من ذلك، فجاهد نفسه ليوطنها على الإذعان بالحق وإن كان الحق مغايرا لهواه ولما اعتاد عليه فيما سبق. ومن هنا هاجر الأستاذ معروف إلى الله سبحانه وتعالى، وهاجر كل المعتقدات الموروثة والتي كشف خواءها، وتوجه إلى المعتقدات الرصينة التي توصل إليها بالأدلة والبراهين. ومن ذلك المنطلق بدأ الأستاذ معروف خلال بحثه المقارن بين المذاهب الإسلامية ينتقي المعتقدات التي تدعمها الأدلة، ويتخلى بالتدريج عن معتقداته السابقة التي ما كان سبب اعتناقه لها سوى وراثتها من الآباء والمجتمع. ولم تمض فترة حتى وجد نفسه معتقدا بكل أصول ومباني مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ووجد نفسه أنه شيعي بالفعل ولا ينقصه شيء سوى الجهر بذلك. وهنا ثارت نفسه مرة أخرى، وبدأ الأستاذ معروف يعاني من صراع عنيف في داخله بين عقيدة تورثها عن أهله وأخرى اختارها بنفسه عن قناعة، بين عقيدة مترسخة في ذهنه منذ الصغر وعقيدة جديدة ليس لها إلا القوة على إقناع العقل. وكان الصراع الذي يعانيه الأستاذ معروف هذه المرة أشد وأعنف من قبل، لأنه كان يواجه أمرا خطيرا يحدد مصيره، وكان يعي عواقب الأمر والمتاعب التي سيتعرض لها بعد هذه الرحلة العقائدية، وما سيلاقيه من إذاء واضطهاد وعدم احترام وجفاء وشن الحملات المسعورة من قبل الذين لا يروق لهم انفصاله عن الركب الذي هم فيه. لكنه رأى أن الحق أحق أن يتبع، فتغلب على كل الموانع التي وقفت بوجهه لتمنعه عن التوجه إلى الحق، وقرر قراره النهائي وأعلن استبصاره واعتناقه لمذهب أهل البيت عليهم السلام، وكان ذلك عام 1984. ولم يكتفي الأستاذ معروف بإنقاذ نفسه من الفهم الخاطئ الذي كان عليه، بل توجه إلى العمل في مجال الصحافة والإعلام ليجعله ذريعة لإيصال فكر أهل البيت عليهم السلام إلى أوسع شريحة ممكنة، ولينور بذلك الأذهان المتلهفة لنور الحق. كما أن الأستاذ استغل موهبته الشعرية لخدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكتب الكثير من الشعر المتلون بأنوار الرسالة المحمدية والمتضمخ بأريج الولاية العلوية. نعم أحبتنا الكرام، ومن مؤلفاته أحجار لمن تهفو لها نفسي، مجموعة شعرية صدرت عام 1997، وهي 17 قصيدة موضوعها فلسطين والانتفاضة والقدس. وأيضا أكاسيا للفراعنة، مجموعة قصصية صدرت عام 1997، وهي 10 قصص قصيرة ذات مواضيع مختلفة. ومعلقة على جدار الأهرام، وهي مجموعة شعرية صدرت عام 1997، وهي 14 قصيدة. بلون الغار، بلون الغدير، وهي مجموعة شعرية صدرت عن مركز الأبحاث العقادية سنة 1420 للهجرة، وهي 21 قصيدة تدور في فلك الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم. جاء في المقدمة: ويستمر الشعر سلاحا فتاكا في سوح الصراع، فيكون أول حجاج جاء لنصرة أهل البيت النبوي عليهم السلام، منطلقا من لسان شاعر مؤيد بروح القدس يحمل خشبته على ظهره، ضاربا في طول البلاد وعرضها، منتظرا من يصلبه عليها. فيسجل الشعر بذلك دوره الريادي في الولاء، ويكون هو الصوت الوحيد الذي على عندما خفتت كل الأصوات خشية التكميم والتعقيب والحبس والفتك والقتل. ويكون الشاعر هو أول من قال: كلا للسلطات الغاشمة وحكام الباطل والطواغيت والمتحكمين في رقاب عباد الله الأحرار. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، حول تميز قصائد الشاعر والأديب معروف عبد المجيد بالوضوح والسلاسة في الألفاظ والأسلوب والمعاني، وخاصة فيما يتعلق بأشعاره في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ندعوكم للاستماع إلى حوار أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالأستاذ معروف عبد المجيد الشاعر والأديب من مصر العربية. أستاذ معروف، يا حبذا لو تحدثوننا قليلا عن بداياتكم الشعرية والأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا أختي الكريمة على إتاحة هذه الفرصة للحديث إلى مستمعي الإذاعة العربية. في الواقع البداية كانت يعني في وقت مبكر جدا في مصر، يعني تقريبا في حوالي 10 أو 11، وكنت أكتب بعض الأبيات مثلا بالفصحى، وكنت أيضا أكتب بالعامية. ثم تطورت الأمور إلى أن أركز على إبداع القصيدة بالفعل، بعد طبعا قراءات ومتابعات شعرية وأدبية. أنا كنت أقرأ وأتابع بالإضافة إلى الدراسات، وبالتالي حاولت بقدر الإمكان أن أتخذ لي أو أخط لي طريقا مشخصا في إبداع القصيدة التي كنا نتلقاها في المدرسة مثلا الإعدادية والثانوية. وكنت طبعا أشارك في المؤتمرات الشعرية والمسابقات الشعرية، وفي مرة أنا يعني شاركت في إحدى المسابقات وكنت الثالث على مستوى الجمهورية في مصر.
طيب أستاذ معروف، هناك الكثير يصفون قصائدك الشعرية بالوضوح والسلاسة في الألفاظ والأسلوب والمعاني، خاصة فيما يتعلق بأشعارك التي كتبتها في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ما هو تعليقك؟
نعم، في الواقع يعني هذا انطباع مهم جدا، لأن الشعر نوع من أنواع التعبير ونوع من أنواع الإبداع، والإبداع لابد أن يكون فيه جمال وأن يكون فيه لطف وأن يكون فيه حسن. وبالتالي لابد وأن نلاحظ البيئة وأن نلاحظ المتلقي. أنا يعني في أشعاري أحاول بقدر الإمكان أن أعطي للقارئ أو للمتلقي ألفاظا سلسة ومفهومة لكي أخذه معي إلى الصورة، وكأني أجعل من الألفاظ مصيدة للوقوع في بحر الصورة. مثلا في إحدى القصائد حول الإمام الحسين عليه السلام أقول: كان من الممكن أن تتلاشى كل الأشياء لولا تسبيحته وصهيل حصانه، لولا زهوة أكفانه، لولا غيمة بلور لمست راحته فتساقطت الأنداء وتحولت اليابسة إلى ماء. هذه الألفاظ كلها ألفاظ يعني واضحة معروفة، الصهيل شيء معروف، الحصان، الأشياء، التسبيح، الأكفان، البلور، الراحة، الأنداء، اليابسة، الماء. والماء طبعا مفردة مهمة بل أساسية في يعني
حياة الإنسان،
في حياة الإنسان وفي مأساة الإمام الحسين عليه السلام. وبالتالي هنا المطلوب من المتلقي أن يعني يتجاوز الألفاظ إلى الصورة، فهذا شيء جميل. مهم جدا يعني. أيضا صحيح. يعني لو سمحت لي في قصيدة أخرى يعني تفضل. في الشعر العمودي حول الإمام المهدي عليه السلام
عجل الله تعالى فرجه الشريف،
أقول يعني في هذه القصيدة: متى تجليت يا مهدي أمتنا وطور سينين من وجد به خشع، أو إن ظهرت على حريب فانصدعت أركانه الشم خوفا منك أو طمعا، أو إن بلغت ضفافا زغردت فرحا وعين شمس تحيي البدر أن طلعا، تجد على النيل أكبادا محرقة من لاهب الشوق والأنجاب والتبعا، ومنبرا مورق الأعواد شيده قوم رأوا فيك صوت العدل مرتفعا. فهنا يعني الألفاظ واضحة تماما، ولكنها أختي العزيزة تحتاج إلى خلفية تاريخية. لابد أن يعني يعرف الإنسان لماذا أتت هذه المفردة في هذه القصيدة هنا مثلا. لا. حريب وهو جبل معروف، لابد أن ندري لماذا جئنا بهذه المفردة. مثلا جميل. عين الشمس، لماذا عين الشمس هنا؟ وعين الشمس كما تعلمين هو المكان الذي سوف يدخل الإمام المهدي عليه السلام إلى مصر عند افتتاحها مرة أخرى بعد ظهوره عليه السلام. والمنبر مثلا، المنبر لابد أن يدري الإنسان أن هناك رواية يعني عن الإمام علي عليه السلام يعني تومئ وتشير إلى موضوع المنبر في مصر. فهنا يعني كل ما أسعى إليه هو أن أعطي للمتلقي صورة جميلة تتناغم مع القيمة الشعرية لكي يدرك ما يسعى إليه الشاعر. وهذا لا يتأتى إلا من خلال الألفاظ السهلة والأسلوب البسيط، الأسلوب السهل الممتنع. لأننا لو جئنا بألفاظ صعبة كما تعلمين فهنا سوف يعود إلى القاموس أو يتوقف، وبالتالي تضيع عليه الفرصة يعني الوجدان والغرق في بحر الشعر.
جميل ما تفضلت به أستاذ معروف عبد المجيد الشاعر والأديب من مصر العربية، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أعزائنا استمعتم إلى حوارية حول أشعار الشاعر الإعلامي معروف عبد المجيد، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأخوة والأخوات، مجموعة الأديب والشاعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد الشعرية بلون الغار بلون الغدير، تتضمن مجموعة قصائد شعرية تلونت بأنوار الرسالة المحمدية وتضمخت بأريج الولاية العلوية، اللذين هما جوهران فريدان، أحدهما كان خاتم الرسالة والآخر كان أس الإمامة، تعاصرا وتعانقا فكان أبوي هذه الأمة المرحومة وركني آل بيت الله سلام الله عليهم، ومن هنا حق للشعراء أن يتغنوا بهما ما راق لهم الغناء وأن ينشدوا لهما ما طاب لهم الإنشاد. فمن ذا الذي تشع عليه أنوارهما ويتنشق روائحهما ولا تشتاق نفسه إلى الفناء فيهما، فكيف بالشعراء ذوي الإحساس المرهف وأولي الأرواح التي تهيم بأول إشراقة جمال؟ وفيما يلي نستعرض لحضراتكم مستمعين الأعزاء بعض المقاطع من قصائده التي يعبر فيها عن ذوبانه حبا بآل البيت عليهم السلام، وتتلون كلماته فيها بلون الغار المحمدي الذي بات علي في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداء له ومقدمة لسلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار بولاية علي، وقد نصبه الرسول الأعظم إماما للمسلمين بأمر من الله ولم يكن غيره ليليق بالإمامة، وأين الثريا من الثرى؟ فهل يقاس بأهل البيت أحد؟ ذكرى الخلود عنوان قصيدته التي يناجي فيها الشاعر معروف عبد المجيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولده الشريف، وقد اقتطفنا منها هذه الأبيات التي وردت في مطلعها. ذكراك باقية مدى الأعوام يا خير مولود لخير أنامي، الأرض حين ولدت حجت للسماء، والكون منذ ولدت في إحرامي، والكعبة العصماء شعت بالسنا من فيض نور الوحي والإلهام، يا مصطفى والمصطفون جميعهم ختموا بأفضل مصطفى وختامي. بشرى بمولدك الكريم وفرحة عمت ربوع العرب والأعجام، يا والد الزهراء أنقذت الدنا من نعرة وجهالة وظلام، صلى الإله عليك في عليائه وصلاته قد أتبعت بسلام، الدين قد أكملته ورضيته دينا وتمت نعمته بإمامي، فمن ابتغى دينا فدينك وحده لا يبتغى دين سوى الإسلام. مستمعين الأطاد، أما قصيدته شايعت عليا فهي القصيدة التي يتغنى فيها بحبه لأمير المؤمنين علي عليه السلام ويذكر بعضا من خصائصه وفضائله ومناقبه، وقد وجه هذه القصيدة تحية للسيد الحميري شاعر أهل البيت المشهور، وهذه أبيات منها: لا تحسبي أني جفوت وإنما آثرت أن أنسى هوى لم ينفعي، وقصدت وجه أحبة في حبهم هام الخلائق فاعذليني أو دعي، أحببت صهر المصطفى ووصيه ذاك الملقب بالبطين الأنزعي، مولود بيت الله جاء يحفه نور الإمامة والتقى من أربعي، وهو الذي والى الرسول بمكة إذ ناهضوه بكل فعل أشنعي، وهو الذي ملأ الفراش بليلة حين القبائل أقبلت في مجمعي، حتى إذا انبلج الصباح بنوره وجدوا عليا راقدا في المضجع. أيها الإخوة والأخوات، جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر والأديب المصري المعاصر معروف عبد المجيد ستتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة. شكرا على طيب المتابعة وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. كونوا معنا عند ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. أعزائنا الأفاضل، لا شك في أن الثائر الشهيد الحسين بن علي عليهما السلام يمثل شخصية عظيمة أحدثت في تاريخ البشرية وصراع الحق والباطل منعطفا حادا، فلم تزل ثورته عليه السلام في كربلاء عام 61 للهجرة ملتهبة في وجدان الأحرار، تذكي فيهم روح الثورة ومقارعة الظلم، كما لم تزل هذه الثورة بمختلف جوانبها موضوعاً للدراسة والبحث. والهدف على العموم هو الفهم العميق لهذه الملحمة التاريخية بحدودها ومبادئها وقواعدها، ولذلك كان موضوع فلسفة ثورة الإمام الحسين عليه السلام واحداً من أكثر الموضوعات المطروحة في الساحة الإسلامية محورية وتأثيراً في الآراء الفقهية والعقائدية والسياسية، بل في فهم رسالة الشريعة عموماً. ومن علمائنا المتأخرين الذين تصدوا لبحث هذه المسألة وتحقيقها الشهيد السعيد والمفكر الإسلامي الشيخ مرتضى المطهري رضوان الله عليه، فقام خلال سنوات طويلة بخدمة المنبر الحسيني محاضرا ومنظرا في قضية كربلاء، ثم جمعت كلماته وأضيفت لها مدوناته ذات العلاقة، وضبطت في كتاب من 3 أجزاء باسم الملحمة الحسينية أو الحماسة الحسينية حسب اختلاف الترجمات. وكان الكتاب بحق، ورغم كونه تقريرا لا تصنيفا من الشهيد، يشكل ثقلا في تراث البحث التحليلي لهذه القضية. أعزائنا الأفاضل، وأما كتاب نظرة إلى كتاب الملحمة الحسينية للأستاذ مطهري لكاتبه الشيخ نعمة الله صالح النجف بادي مؤلف كتاب الشهيد الخالد، صدر للمرة الأولى منذ ما يقارب 20 عاما، ثم توالى طبعه لمرات عديدة منذ ذلك الحين، ورغم انتشاره الواسع وصيرورته موضعا للمناقشة والنقد والتأييد، لكنه لم يترجم خلافا لكتاب الشهيد الخالد إلى اللغة العربية. يصنف الكتاب كما يدل عنوانه باعتباره نقدا على كتاب الملحمة الحسينية للشهيد مطهري رحمه الله، لذلك تطالعنا في الصفحات الأولى اقتباسات في ضرورة النقد والبحث العلمي، وهو ما يؤكده الكاتب في المقدمة ولاحقا في طيات الكتاب، منضما إلى الحديث عن دعوة الشهيد مطهري نفسه ورغبته في ذلك. ثم يلتمس المؤلف من القارئ عدم الحكم على كتابه وفق أحكام مسبقة أو قبل إتمام القراءة. و مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. أيها الأفاضل، تناول المؤلف صالحي في كتابه نظرة إلى كتاب الملحمة الحسينية للشهيد المطهري هذا الكتاب بالنقد والدراسة والتقييم من جهتين. الجهة الأولى النقد العام لمواضيع الكتاب وتتبعه وبيانه، والأهم في هذه الجهة هو مناقشة نظرية الشهيد مطهري في قضية ثورة الإمام الحسين عليه السلام إجمالاً عبر بحث بعض جوانبها وأسسها. وأما الجهة الثانية فهي الرد على الإشكالات التي أوردها الشهيد مطهري في كتابه على نظرية صالحي في المسألة نفسها، والتي قررها في كتابه الأول المشهور على الأقل بين الأوساط الثقافية المهتمة ببحث وتحليل ثورة عاشوراء الشهيد الخالد. وبالتالي يمكن عد هذا الكتاب دفاعا عن كتاب المؤلف الأول وإتماما له أو ملحقا به، وبالتالي مبينا وموضحا لنظريته في فلسفة ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وقد ساق الكاتب صالحي بحثه في مقدمة مختصرة وأقسام أربعة موضوعها كتاب الحماسة الحسينية وغايتها النقد، فكان القسم الأول فيما سماه باستنباطات الأستاذ الأولية، ثم القسم الثاني في التناقضات، ويجمع هذين الفصلين كونهما من النقد التحليلي في قضية كربلاء، ثم ينتقل إلى البحث التحقيقي في قسمين، ثم يلحق الأقسام الأربعة بخاتمة فيما سماه الكاتب رسالة الكتاب تعرض فيها لتعريف القارئ بغايته من البحث. كانت إيضاحات الكاتب في مقدمته ضرورية لفهم مبانيه ومنطلقاته في بحثه، وبمقتضى الترتيب الطبيعي والمنطقي انطلق الكاتب بالمسألة المحورية وهي فلسفة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فذكر نظريات ثلاثة. النظرية الأولى تتمثل في أن هدف الإمام عليه السلام كان إقامة الحكومة الإسلامية، وذلك بمقتضى أسباب وشروط موضوعية، وكان على هذا القصد حتى يوم عاشوراء، وهو القول الذي تبناه المؤلف صالحي ونسبه إلى السيد المرتضى والشيخين الطوسي والمفيد. والنظرية الثانية تقول إن هدف الإمام عليه السلام كان الشهادة منذ البداية، وهو ما نسبه الكاتب إلى السيد ابن طاووس. وأما النظرية الثالثة فتفيد بأن هدف الإمام عليه السلام الأول كان إقامة الحكومة الإسلامية، وقد تحرك من الحجاز بهذا القصد إلى زمن وصول خبر شهادة مسلم بن عقيل، فعزم الإمام عليه السلام حينئذ على الشهادة ليسجل موقفه بالدم، وهذا هو ما اختاره الشهيد مطهري في كتابه الملحمة الحسينية. ويؤكد الكاتب الشيخ صالحي نجف بادي في مقدمته على كتابه نظرة إلى كتاب الملحمة الحسينية على أمور منها علاقة الصداقة التي جمعته مع الشهيد كأصدقاء وزملاء في مسيرة العلم والجهاد، ومشروعية بل ضرورة عملية النقد والنقاش في المسائل العلمية حتى إن كان موضوعها مؤلفا لشخصية علمية أصيلة كالشهيد مطهري. أحبتنا الأفاضل، تجوالنا بين دفتي كتاب نظرة إلى كتاب الملحمة الحسينية للشيخ نعمة الله صالحي النجف بادي ستتواصل بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله والحمد لله الذي جعلنا من المتقربين إليه بمودة وولاية أحب خلقه إليه المصطفى الأمين وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
السلام عليكم أحبائنا المستمعين. أعزائنا الكرام، لا شك أن معرفة الله عز وجل هي المحور الأساس الذي تقوم عليه حركة الإنسان نحو الوصول إلى التكامل الذي قدره الله عز وجل له وإلى السعادة التي دعاه لها. ولكن الله تبارك هو الغيب المطلق الذي لا يمكن معرفته إلا بواسطة رؤية آياته في الآفاق والأنفس.
وأكبر هذه الآيات أعزائنا المستمعين وأعظمها هم محمد وآله الطاهرون عليه وعليهم السلام، فهو أكمل الخلائق وأقربهم إلى الله عز وجل، ولذلك لا يمكن معرفة الله عز وجل بالصورة المطلوبة إلا بمعرفتهم. من هنا كانت معرفتهم وموالاتهم واتباعهم من أعظم النعم الإلهية.
أيها الإخوة والأخوات، الحقيقة المعرفية المتقدمة نستفيدها من النص التالي الذي اخترناه لهذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة، وهو من كلام العلامة المتبحر في أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني تلميذ ثقة الإسلام الكليني وأحد أعلام علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الهجري الرابع. قال رضوان الله تعالى عليه في مقدمة كتابه الغيبة:
الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله، سبق بريته إلى الإقرار بربوبيته، وهو خاتم أصفيائه وأحب أحبائه إليه وأكرم أنبيائه عليه وأعلاهم رتبة لديه وأخصهم منزلة منه، أعطاه جميع ما أعطاهم وزاده أضعافا على ما آتاهم وأحله المنزلة التي أظهر بها فضله عليهم، فصيره إماما لهم إذ صلى في سمائه بجماعتهم، وشرف مقامه على كافتهم، وأعطاه الشفاعة دونهم، ورفعه مستسيرا إلى علو ملكوته حتى كلمه في محل جبروته، بحيث جاز مراتب الملائكة المقربين ومقامات الكروبيين والحافين، وأنزل عليه كتابا جعله مهيمنا على كتبه المتقدمة ومشتملا على ما حوته من العلوم الجمة، وفاضلا عليها بأن جعله كما قال تعالى تبيانا لكل شيء لم يفرط فيه من شيء، فهدانا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله من الضلالة والعمى، وأنقذنا به من الجهالة والردى، وأغنانا به وبما جاء به من الكتاب المبين وما أكمله لنا من الدين، ودلنا عليه من ولاية الأئمة الطاهرين الهادين، أغنانا عن الآراء والاجتهاد، ووفقنا به وبهم إلى سبيل الرشاد.
The مستمعين الأفاضل، إذن فمن عرف محمدا صلى الله عليه وآله استغنى بمعرفته عن الحاجة لغيره صلى الله عليه وآله وسلم لمعرفة الله والتقرب إليه وصولا إلى الكمال وسعادة الحقيقية. ومعرفة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا تتحقق بغير معرفة أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولذلك هدانا صلى الله عليه وآله إليهم وأوصانا بمودتهم وولايتهم، لأنهم الطريق إلى معرفته واتباعه، وبالتالي إلى معرفة الله والتقرب منه عز وجل.
من هنا نلاحظ أعزائي المستمعين العلامة النعماني يتابع كلامه في مقدمة كتاب الغيبة قائلا: بعد ذكر الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى أخيه أمير المؤمنين تاليه في الفضل ومؤازره في اللأواء وسيف الله على أهل الكفر والجهل ويده المبسوطة بالإحسان والعدل والسالك نهجه في كل حال والزائل مع الحق حيثما زال والخازن علمه والمستودع سره الظاهر على مكنون أمره وعلى الأئمة من آله الطاهرين الأخيار الطيبين الأبرار معادن الرحمة ومحل النعمة وبدور الظلام ونور الأنام وبحور العلم وباب السلام الذي ندب الله عز وجل خلقه إلى دخوله وحذرهم النكوب عن سبيله حيث قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أفضل صلواته وأشرفها وأزكاها وأنماها وأتمها وأعلاها وأسناها وسلم تسليما كثيرا كما هو أهله وكما محمد وآله عليهم السلام أهله منه.
مستمعين الأفاضل، ويختم العلامة النعماني كلامه ببيان أهمية اتباع الإمامة في السير والسلوك إلى الله عز وجل، حيث قال رضوان الله تعالى عليه:
الإمامة هي التي جعلها الله برحمته دين الحق ولسان الصدق وزينا لمن دخل فيها ونجاة وجمالا لمن كان من أهلها وفاز بذمتها وتمسك بعقدتها ووفى لها بشروطها من المواظبة على الصلوات وإيتاء الزكوات والمسابقة إلى الخيرات واجتناب الفواحش والمنكرات والتنزه عن سائر المحظورات ومراقبة الله تقدس ذكره في الملأ والخلوات وتشغيل القلوب وإتعاب الأنفس والأبدان في حيازة القربات.
تقبل الله منكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران العربية حسن الاستماع لهذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
في أمان الله.
على خدي دموع الشوق يجري هل عذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب أسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرم ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني